قال السيد المسيح.
وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
برنامج أسبوعي يقدمه الأخ ناظم دميان تحت عنوان
الحياة الأفضل.
مستمعونا الكرام،
مرحبا بكم.
أحبائي، حديثنا اليوم موضوعه السلاسل ونوعان، ومن رسالة بولس الرسول إلى أفسس الأصحاح السادس نقرأ الأعداد من 18 حتى 20. مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة، لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. قرأت مقالا مؤثرا في إحدى المجلات الأمريكية المسيحية لزوجة كتبت تقول: اسمح لي أن أقدم إليك صفات أحد الرجال. إنه طويل القامة، أزرق العينين، رجل أعمال عظيم، ذكي، أب لطيف محبوب، عضو بالكنيسة. لا أظن أن تلك الصفات تعطيك انطباعا أنه أحد المجرمين، ولكن إن قدمت صفات أخرى مثل تلك: أنه عاطل فقير محتاج، متمرد قذر حقير، غير مثقف، لم يكمل أي مرحلة تعليمية، فهل ذلك يعطيك انطباعا يختلف؟ إن الناس ذوي المكانة الرفيعة ليس عندهم تلك المشاكل التي ذكرناها. هذه كانت فكرتي عن المجرمين، حتى طرق يوما أحد رجال البوليس باب بيتي الفاخر وسلمني ورقة تشير إلى أن زوجي اختلس كما ضخما من المال. فتبينت فجأة أن المجرم المشار إليه هو أبو أولادي العزيز، الرجل الذي أحببته. أدركت تلك اللحظة أن المجرمين هم بشر عاديون وليس كما كنت أتخيل، وتوالت المشاكل فكل ما نملك تجمد، ولم يعد ما نملكه من حقنا الإنفاق منه سوى ما بحافظة نقودي لأنفق على أولادي ولدفع الفواتير المطلوبة. ولولا وجود والدتي معي في ذلك الوقت لزيارتي لصادفت أسوأ العواقب. كان وجودها استجابة لصلاة لم أكن بعد صليتها. لقد أصبت بآلام شديدة في صدري لم تنقطع. لم أكن على استعداد أن أرى مشاكلنا معروضة في الصحف والمجلات، مزاعة في كل مكان. تحدثت كثيرا مع نفسي ومع إلهي: كيف حدث هذا؟ ولماذا؟ أذكر أنني رفعت قلبي إلى الله قائلة: ربي، أين كنت عندما حدث ذلك؟ لماذا لم توقف ربي؟ لماذا يحدث ذلك دون علمي؟ فإذا بالإجابة تأتيني: هذا ما حدث ولا يمكن تغييره، ضعي ثقتك فيا، لن أتركك. تفازوجي لمدة عام، وكان أسوأ أمر صادفني هو كيف أخبر أولادي عن اختفاء أبيهم. لم أجد شيئا مناسبا أقوله لهم، إلا أن أباهم أحس بمشاكل ورأى أن يذهب بعيدا لفترة، وأكدت لهم أنه يحبهم. كان الله رحيما بنا، يسر كل الأعواز وأحاطنا بأناس محبين اعتنوا بنا، وأحسست بأن إلهي يحيطني بحبه وعنايته أكثر من أي وقت آخر مضى. لقد ألقوا القبض على زوجي فذهبت إليه بالطائرة، ولأول مرة في حياتي أذهب إلى السجن، ولا أنسى على الإطلاق وقوفي في الصف أنتظر دوري. شعرت بالارتباك والزلة، وبعد طول انتظار سمح لي ب15 دقيقة من خلال حاجز زجاجي، لا أدري أكان هذا الحاجز لحمايتي منه أو لحمايته مني. وعن طريق سماعة التليفون دار حديثي معه، ومن خلفي شخص آخر ينتظر دوره، وسمعت صوتا باردا ينبهني أن وقتي انتهى. بعد ذلك نقل زوجي إلى ولاية أخرى دون ذكر الأسباب. بعد ذلك نقلوه إلى سجن آخر سمح لي بزيارته من خلال الحواجز الزجاجية وباستخدام التليفون. ومن المستحيل التعبير عن الإحساس الأليم حين أسمع الأبواب الضخمة تفتح وتغلق، والقضبان الحديدية تصطك مع بعضها. كان قلبي يرتجف إذ يغلقون باب غرفة الزيارة خلفي. حضرت أخيرا المحاكمة النهائية التي استمرت 10 دقائق بإعلان أن زوجي وجد مذنبا متهما بالاختلاس وبدون وداع أو ترتيب لمستقبلي ومستقبل أولادي أو دعوه سجن الولاية. لم أكن أدري كيف أتعامل مع السلطات المختصة، كان علي أن أتعلمها بنفسي. تعلمت أن أذهب كل مرة للزيارة في زي حسن وأظهر أنني متمالكة الأعصاب، وإلا دفع السجين الثمن بفقد الامتيازات الممنوحة له. وأفهمني قسيس السجن أنه من الأفضل مشاركة زوجي في بعض الأمور العائلية دون إغراقه فيها، وحذرني من حجب الأمور الخطيرة التي تحدث في العائلة مثل موت أحد الأقارب. وأفهمني أيضا أن بعض المساجين يحدث لهم تغييرات في الأمزجة والطباعة داخل السجن، ولكن لم يحدثني أحد عن كيفية التعامل مع أولادي. واكتشفت أن قول الحقيقة أفضل وسيلة، فقلت لهم أن أباهم أخذ مالا ليس من حقه، لذلك كان لا بد من قضاء بعض الوقت بالسجن. سألوني حتى متى؟ قلت لهم 10 سنوات، وعندما نظروا إلي بذهول قلت لهم قد تنقص المدة لو أحسن التعامل بالسجن. سألوني هل يحصل على كفايته من الطعام؟ هل من حقه الخروج خارجا؟ هل هو مقيد بالسلاسل؟ هل لديه معطف يقيه من البرد؟ هل ستختلف شخصيته عند خروجه من السجن؟ متى نذهب لزيارته؟ كثيرون شاركوني دموعي، أجدهم بجانبي إن طلبتهم وإن لم أطلب، وما زلت أتعلم كيف أتغلب على الألم والخوف والحيرة. بنعمة الله وحدها نحن نتغلب على الصعوبات التي تلاقينا. ومن قراءاتي ودراساتي عرفت أن السجون لا تقلل من الجرائم، السجن يفقد المسجون كرامته ومعنوياته، وهم يعودون متغيرين، ولكن في الغالب ليس للأفضل. لاحظت أن زوجي بعد قضاء فترة 7 شهور دون ممارسة عمل منحرف المزاج يائسا بائسا. كم من ليال قضيناها في انتظار المكالمة المسموح بها دون طائل، لأن زوجي أخذ مكانه في الصف بعيدا لأنه جاء إليه متأخرا. إن السجن ليس عقابا لمن هو سجين فقط بل ولعائلته. كنت أتمنى أن أقول أن قصتي انتهت وأننا نعيش سعداء. نحن على أي حال في بدء الطريق ولست أعلم، ولكن الله يعلم كل شيء. ما أعلمه أننا نستطيع مواجهة الغد لأن إلهنا حي. حين قرأت ذلك المقال المؤثر أحسست كم عانى المسيحيون الأوائل الذين ألقى بهم أعداء المسيح في السجون، لا لسبب إلا لأنهم أبوا أن ينكروا إيمانهم بالرب. وإلى وقتنا هذا كثيرون من المسيحيين في بلاد شتى من العالم وضعوهم بالسجون لأنهم لم يكفوا عن التبشير باسم المسيح، ولن يكفوا. لم يكف بولس عن الخدمة في السجن، لقد كان وهو مكبل بالسلاسل يملي على أصدقائه رسائله البانية المشجعة للكنائس، ويحث القديسين كي يثبتوا في الإيمان ويفرحوا في الرب الذي من أجله هو سفير في سلاسل، لكنه يؤمن أن كلمة الله لا تقيد. لقد كتب إلى مؤمني أفسس ليصلوا من أجله لكي يعطيه الرب كلاما عند افتتاح الفم ليعلم جهارا بسر الإنجيل الذي من أجله وضعوه في سلاسل. أخي المستمع الكريم، إن السلاسل نوعان، نوع مرئي يضعه الحاكم البشري في أيدي من أذنبوا وأحيانا في أيدي من لم يذنبوا، ونوع غير مرئي من السلاسل يقيد به إبليس بعض الناس، بعضهم داخل السجون وبعضهم أفلت من يد العدالة الأرضية، لكن تنتظرهم جميعا سلاسل يقيدون بها بأمر العدالة السماوية حسب ما جاء بإنجيل متى الأصحاح 22، إذ يسمعوا كل منهم صوت ملك الملوك ورب الأرباب يقول: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. أخي المستمع الكريم، ليتك تصلي معي تلك الصلاة. أبانا السماوي، أشكرك من أجل صليب ابن محبتك، فعنده تم تحريري وانفكت قيودي وصرت متمتعا بحريتي مجد أولاد الله. أرفع صلاتي طالبا قوة من لدنك، يا من وعدت قائلا: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.
شكرا لك يا من حريتي، شكرا لك يا إلهي البعض، شكرا لك
على الحرية، شكرا لك يا إلهي البار، شكرا لك على البنوية بعد ما كنت عايش في مرار، شكرا شكرا ليسوع حملا حملا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع حملا حملا ليسوع، مجدا مجدا لله رب المجد وليس سواه.